بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء للإجابة على الأسئلة. هناك أسئلة متراكمة، أسئلة متراكمة من دروس سابقة، وأسئلة أيضا جديدة لاحقة، فنجيب عليها بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل. نعم، السؤال الأول.
يقول السائل: هل يجوز للعوام أن يتحدثوا في قضية التكفير وبالأخص تكفير المعين؟
قضية التكفير هذه من القضايا الخطيرة، لا يجوز للعامة أن يخوضوا فيها. خوض العامة في مثل هذه القضايا مفسد بينة، العوام ليس لهم ذلك، هذا يترك لأهل العلم، هذا يترك لأهل العلم وللقضاة الشرعيين، هم الذين يتكلمون في هذه المسائل. أما العامي فليعرف قدره وليلزم حده، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فليس له أن يخوض في مثل هذه المسائل. من تكلم في هذه المسائل بدون علم زلة عظيمة، والعوام يجب عليهم أن يتعلموا العلم النافع الذي يقوم به دينهم وتستقيم به أحوالهم. أما أن يخوضوا في هذه المسائل فهذا والله من اشتغال الإنسان بشيء لا يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه مسائل لا تعني العامة، تترك. وهذا من إذا رأيت العوام الأعتام يتكلمون في مسائل التكفير وغيرها من المسائل الخطيرة، فاعلم أن هذا من خذلان الله لهم، هذا من خذلان الله لهم، حيث لم يوفقهم إلى الشيء الذي ينفعهم، بل ابتلوا بهذه المسائل، هذه المسائل العظيمة الخطيرة تزل بها أقدامهم، وربما صدرت منهم أحكام على براء، وهذه والله هي المصيبة، والله المستعان. نعم.
يقول: اشتريت سكن بالتقسيط على 4 أقساط، وقبل القسط الرابع طردت من العمل فلم أستطع السداد، فهل أبيع السكن الحالي واشتري سكن أقل منه لتسديد الدين؟ فهل هذا العمل مشروع؟
الإنسان إذا اشترى سكنا فقد امتلكه، يعني تم البيع، فله أن يبيع هذا البيت ويسدد القسط الباقي. إذا انتقلت ملكيته، ملكية البيت إليه بموجب العقد، له أن يبيعه ويسدد الأقساط الباقية. يعني هذا الذي أنا أفهمه من المعاملة، أن الإنسان اشترى سكنا بالتقسيط فيدفع هذه الأقساط على شهور معينة وفترة معينة. البيت امتلكه الآن أنه اشترى، إلا إذا كانت الجهة التي باعت البيت قد رهنت المبيع على ثمنه، فهذه مسألة أخرى. إلا إذا كانت قد رهنت المبيع على ثمنه، يعني قالوا له: لا يجوز لك أن تتصرف في البيت حتى تسدد جميع الأقساط، فهذه مسألة أخرى. المسلمون عند شروطهم إذا اشترطوا عليه هذا الشيء فحينئذ لا يجوز له أن يتصرف في البيت بيعا أو هبة أو وقفا إلا بإذنهم. إذا هم تنازلوا عن شرطهم فهذا لهم، وإذا لم يتنازلوا ليس له أن يتصرف في البيت حتى يسدد جميع الأقساط. والحل في مثل هذه إذا كانت الصفقة تمت على دفع 4 أقساط ويقول الأخ إنه دفع 3 فقط ويبقى قسط واحد، فالحل لمثل هذه المشكلة أن يقترض هذا القسط، يعني يذهب إلى شخص يقترض منه القسط ويدفعه، فإذا دفعه خلص البيت وامتلكه ويستطيع في هذه الحالة الآن أن يتصرف فيه. فإذا ما فيه شرط فإنك تبيع هذا البيت ما في بأس، أما إذا فيه شرط لا، المسلمون عند شروطهم. والمخرج كما ذكرت لك بأنك تستقرض هذا القسط الباقي وتسدده، والله أعلم. نعم.
يقول: هل توجد قواعد وأصول في تفسير الأحلام؟ أرجو التوضيح بارك الله فيكم لإزالة الإشكال.
نعم، تفسير الأحكام هذا تفسير الأحلام ليس يعني بابا مفتوحا لكل أحد. تفسير الأحلام هذه الرؤى هي جزء من النبوة، هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن تعبير الرؤيا قال: أيعبث بالنبوة؟ يعني هذه مبشرات وهي جزء من النبوة، فالإنسان إذا خاض فيها وعبر وهو ليس من أهل التعبير ففعل شيئا لا يجوز له، كالذي يفتي بغير علم، الذي يعبر وهو ليس من أهل التعبير، الذي يعبر الرؤيا وليس من أهل التعبير، هذا كالذي يفتي بغير علم، لا يجوز له أن يقدم على تعبير الرؤى إلا إذا كان من أهلها، وهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى وفتح للإنسان، ما يؤخذ عن هذا شيء ما يكسب بالعلم. هناك أناس الله سبحانه وتعالى خصهم بالفهم الدقيق والتفسير العميق للرؤى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن طبعا من أهم شروط هذا المعبر أن يكون رجلا صالحا، أن يكون رجلا صالحا، لأن الصالح يوفقه الله، أن يكون رجلا صالحا ومجربا بصدق التعبير. أما الفسقة والفجرة والمنافقين والعصاة هؤلاء ما هو أهل، ما يفهمون، أما هذا عند الصالحين، والله المستعان. والمعبر هذا ليس بشرط يصدق في كل ما يقوله، أحيانا يخطئ، أحيانا يخطئ، يعبر ويخطئ. وكذلك الإنسان يعني ما ينبغي كلما رأى شيئا في منامه يذهب يطلب تفسيره، لا، هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان ما يراه في منامه على أقسام 3 كما جاء في بعض الأحاديث: إما رؤية من الله، وإما حلم من الشيطان، وإما أضغاث أحلام، أشياء منامات تأتيه ليست من الشيطان، من الكوابيس الشيطانية، وكذلك هي ليست من المنامات والرؤى الرحمانية، أنها من الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون إن الإنسان إذا فكر في شيء في يقظته واشتغل به واهتم به فإنه يراه في منامه، يأتيه في المنام في الغالب، هذه أضغاث الأحلام، أحلام ورؤى تأتي للإنسان ليست من الرحمن ولا من الشيطان، وهذا كثيرا ما يقع. فالإنسان إذا رأى شيئا من ذلك ما يذهب، أضغاث أحلام. وإذا رأى كذلك رؤيا مزعجة فالسنة ألا يحدث بها، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضره بإذن الله. إذا رأيت شيئا مزعجا في منامك لا تهتم، وأيقظك ربما من النوم، ففي هذه الحالة تنفث على شمالك 3 مرات وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتغير مكانك، إذا كنت في الجهة اليمنى تذهب إلى الجهة اليسرى، وهكذا، ولا تحدث بها أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تضره، يعني من فعل هذا الشيء لا تضر هذه الرؤية، هذه الرؤية المزعجة ما تضر. طيب، أما الرؤية الطيبة فهذه هي التي إذا رأيت شيئا طيبا فهذه التي تحدث بها، وتحدث بها شخصا يحبك، وتطلب تعبيرها ما في بأس، ولكن تحدث بها من يحبك في الله ويحب لك الخير، هذه السنة. أما العوام الآن يسألون عن كل شيء، عن الرؤى المزعجة وعن أضغاث الأحلام وعن الرؤى التي من الله وعن كل شيء يسألون عنه، هذا غلط ليس بصحيح. جاء صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله رأيت رأسي كأنه انفصل من جسدي وأنا أطرده، أو كما ذكر رأسه انفصل ويركض خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، يعني قال يأتي الشيطان إلى أحدكم في منامه فيعبث به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تسألون عنها يعني عبث من الشيطان، الشيطان جاءك في المنام وعبث بك، أراك أن رأسك انفصل، أو أراك مثلا أنك تقع في حريق عظيم، أو أراك مثلا أنك تهوي من شاهق من جبل عظيم أو من مبنى عظيم، أو مثلا يريك الشيطان في منامك أنك تذبح بسكين، أو يريك الشيطان في منامك أن حيات وعقارب تنهش فيك، أو أن سبع ضاري يطردك، أو تأتيك هذه الكثير، يعني أحيانا الإنسان يبتلى بهذا الشيء، وكثير من الناس يرى هذه الأشياء. يا أخواني هذه من الشيطان، يعني لا تهتم لها أبدا، هذه الأشياء ما تهتم لها حتى لو رأيتها في المنام، هذا يعني قد يكون من تقصير فيك، أما أنك نمت بدون الأذكار، أو نمت على غير وضوء، أو مثلا الإنسان أحيانا والعياذ بالله يعصي وينام، ينام مثلا على الدش وعلى الأفلام، أو ينام على الموسيقى، أو ينام على معصية، أو يشرب الشيشة وينام، يشرب الدخان وينام، يغتاب وينم وينام، ينام على المعاصي، تأتيه هذه الأشياء المزعجة ربما. أما إذا كان رجلا صالحا ومحافظا على أذكار، الغالب ما تأتي هذه الأشياء، والحمد لله. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على تعبير الرؤى إلا إذا كان من أهل التعبير، والحمد لله. نعم.
يقول ورد في الحديث أن المرأة تقطع الصلاة، فكيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها أمامه؟
نعم، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن متحركة، ما كانت مارة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كانت نائمة. والصلاة إلى المرأة شيء، وكونها تمر من أمامك شيء آخر، يعني امرأة جالسة، امرأة نائمة، وجئت صليت إلى جهتها، هذا لا بأس به. وكانت عائشة تنام على السرير أحيانا، والنبي يصلي على السرير، وكانت عائشة أحيانا تنسل من جهة رجلي السرير، فهذا ما في مرور، لأن النبي بينه وبين عائشة حافة السرير، فالنبي يصلي على السرير. فالمقصود النبي يقول يقطع الصلاة، صلاة الرجل المسلم، إذا مر بين يديه. فالمرأة البالغة إذا مرت بين يديك تقطع الصلاة، أما إذا صليت إليها وهي نائمة أو جالسة أو على سرير فلا بأس. إذن هناك فرق بين الصورتين. نعم.
يقول قرأت في بعض الكتب أن أحاديث نعيم بن حماد مجروحة ولا يؤخذ بها، ويقال أنه صاحب سنة فقط.
لا، ليس هذا بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعيم بن حماد الخزاعي كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، يعني قال هو صدوق يخطئ كثيرا، وتتبع ابن عدي أحاديثه التي أخطأ فيها، ثم قال ابن عدي وباقي حديثه مستقيم. فنعيم بن حماد له أحاديث مستقيمة صالحة، وهي التي احتج بها البخاري وأخرجها في الصحيح، وغيرها من الأحاديث، وله أحاديث أخرى أخطأ فيها، لم يكن ثقة ضابطا. يعني نعيم بن حماد ليس كابن المديني أو كأحمد أو كابن معين أو كالفلاس مثلا أو هؤلاء من طبقته، يعني كان أو كأبي نعيم مثلا أو الكوكيع مثلا أو هؤلاء، لا، هو رجل صاحب سنة وصاحب علم وفقيه وكان من العلماء الكبار، ولكن في الحديث يخطئ، لم يكن ضابطا، أخطأ في أحاديث كثيرة، يعني هو صدوق يخطئ كثيرا كما يقول الحافظ. طيب، هذه الأحاديث التي أخطأ فيها نحن نقول هي ضعيفة ونتجنبها. طيب، الأحاديث التي لم يخطئ فيها هذه مستقيمة وصحيح، هذا هو التفصيل في حديثه. أما أن يطرح حديث نعيم بن حماد يطرح بالكلية على غلط، هذا ليس بصحيح، وكونه يقبل مطلقا هذا ليس بصحيح، وإنما الصواب هو التفصيل. ولذلك ينبغي، يعني أنا أطلب من الأخ أن يراجع ترجمة نعيم بن حماد الخزاعي في كتاب الكامل لابن عدي، لتنظر كيف ابن عدي رحمه الله حرر الترجمة كما يقول الحافظ ابن حجر. نعم.
يقول: ما حكم الصلاة خلف جماعة التبليغ علما أنها صوفية قبورية؟
الصوفي يعني إذا كان صوفيا ليس غاليا، ليس عنده بدعة وشرك، ليس عنده بدعة مغلظة بدعة شركية، فهذا الصلاة خلفه لا بأس بها إذا كان هو الإمام الراتب وليس لك مندوحة تصلي في مسجد آخر مثلا. فأهل العلم يقولون المبتدع بدعة خفيفة أو بدعة لا تخرج من الملة كالصوفي صاحب المولد أو الأشعري أو المرجئ الذي لا تخرجه بدعته من الإسلام، فهذا تصلي خلفه إذا كان هو الإمام الراتب مثلا. أما إذا كانت المسألة لك فيها اختيار، لا، لو كنا جماعة مثلا في الحج أو كنا مسافرين، فإننا ما ندع هذا الصوفي يصلي بنا، هو مبتدع ليس بأهل أن يصلي بنا، ما نقدمه للصلاة أبدا، ما يصلي بنا المبتدع. لكن إذا كنت في حي وهذا الحي فيه مسجد وفيه جماعة، وهذا المسجد يصلي فيه رجل أنت تعرف أنه مبتدع، إما أشعري أو صوفي أو غير ذلك من أهل البدع، ففي هذه الحالة أنت تصلي خلفه وصلاتك صحيحة، فإن أساءوا فلهم وليس عليك شيء، فعليهم وليس عليك، وإن أحسنوا فلك ولهم. لكن إذا كانت بدعته مغلظة من البدع التي يخرج صاحبها من الإسلام، كالذي يدعو القبور، يذبح للقبور أو يهتف باسم أصحابها أو يستغيث بهم أو يسألهم الحاجات، فهذا لا، ما تصلي خلفه أبدا، ولو صليت خلفه تعيد الصلاة، لأنك صليت خلف رجل ليس بمسلم أو رافضي مثلا من الروافض، ما تصلي خلفه، إن صليت خلفه تعيد الصلاة. فهذا هو التفصيل. إذن المبتدع عموما ما يصلى خلفه، فإن كانت بدعته تخرج من الإسلام تعيد الصلاة، وإن كانت بدعته لا تخرج من الإسلام ففي تفصيل. إن كان هو الراتب الإمام الراتب وأنت ما لك مندوحة ولا ما لك اختيار تصلي خلفه وصلاتك صحيحة. أما إذا بإمكانك أن تغير أن ما يتقدم بنا أو في مسجد آخر، فإنك ما تصلي خلفه، تذهب إلى المسجد الثاني وهكذا. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك من الشباب المتأثرين بالرياضة يلبسون ثيابا تحمل أسماء لبعض النصارى الكفرة من لاعبي كرة القدم، فهل يعد هذا من الولاء؟ وكيف تردون على من يقول نحن نتخذهم قدوة في اللعب ويحتج كذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات؟
لا، هذا ما يجوز. كون الإنسان يلبس فنيلة أو يلبس لباسا عليه صورة رجل كافر، هذا نوع من التعظيم والتبجيل للكفرة هؤلاء الفجر، هذا لا يجوز. ولو قيل إن هذا العمل كبيرة من الكبائر لما كان بعيدا، كونه يعظم أعداء الله ويبجل أعداء الله بحيث أنه يحمل صورهم على ملابسه، هذه مشاقة لله ولرسوله، والله لا يفعل ذلك رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فهذا والله نوع من المودة، أنك تحمل صورته على فنيلتك وعلى ملابسك. لو كنت تبغضه، لو كنت تعاديه، هل تفعل ذلك؟ الآن المعروف أن العرب مثلا يعادون ويبغضون اليهود مثلا، الظالمين المعتدين هؤلاء. لو قيل لعربي مثلا نريد منك أن تلبس صورة وأن تضع، أن تلبس فنيلة وأن تضع عليها صورة بيج مثلا أو صورة شامير مثلا، هل يرضى بذلك؟ أبدا، يمكن تقتله ولا يفعل هذا. لماذا؟ قال كيف أضع صورة شامير أو صورة شارون أو صورة هؤلاء على 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 ملابسي وعلى صدري؟ هذا نوع من الاحتفاء بهم والتعظيم لهم. الآن ما يضعون صور اليهود، يضعون صور النصارى، إذا ما الفرق؟ وكلهم أعداء الله. هذا يا أخوان لا يجوز، ما يجوز هذا العمل. وضع الصورة كوضع الصليب، تبجيل وتعظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذا شيء عظيم، ما هو سهل. لا تظن أنك تضع صورة الكافر على صدرك أنه هذا شيء سهل. أما تخشى أن الله سبحانه وتعالى يسقط عليك؟ ما تخشى من سخط الله عليك؟ ما تخشى من أن الله يبغضك ويمقتك لأنك بجلت وعظمت من أعداء الله، أعداء الله وأعداء دينه؟ فهذا شيء عظيم. على ما في يعني في مسألة ثانية لكنها سهلة بالنسبة لهذه، وضع الصورة على الملابس ما حكمه؟ ما يجوز. كونك تضع صورة رجل على ملابسك هذا ما يجوز، فكيف إذا كانت هذه الصورة لرجل من الكفرة، لرجل من الكفار أعداء الله وأعداء دينه؟ نعوذ بالله. هو نوع من الموالاة لا شك في ذلك، نوع من تعظيم أعداء الله لا شك في ذلك. ولولا أن هؤلاء جهال يعذرون بالجهل لكان الحكم فيهم غير هذا الحكم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول هناك بعض الغرف يزعمون أنها إسلامية، هذا في برامج النقل المباشر، وفيها نساء في القائمة تتحدث، فهل هذا العمل مشروع؟
لا، دخول النساء بهذه الطريقة خطير، كون النسوة يدخلن ويحدثن الرجال مباشرة ويتبادلن الحديث والنقاش مع الرجال الأجانب، لا، هذا فيه خطورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه من خطوات الشيطان. المرأة الآن تدخل بصوتها وحديثها وكلامها، تناقش هذا وتحدث هذا وتكلم هذا وترد على هذا، ومعروف أنه كثير من الناس الموجودين ليسوا هؤلاء من الصالحين البرر الأتقياء، لا، كثير من الناس ممن يريد أن يصطاد في الماء العكر، فهذا فيه خطورة. وقد سمعنا بأن كثيرا من النسوة يشتكين من التحرش بالكلام، التحرش أحيانا التحرش يكون بالكلام فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأذن تزني وزناها الاستماع، أليس كذلك؟ فالزنا مو فقط في الفرج، الفرج فقط كما قال يكذب ذلك أو يصدقه، العين تزني، الأذن تزني، اليد تزني، القدم تزني، فالذي في الأنترنت زنا، هو زنا الأذن. فنحن نخشى من هذه المواقع أو هذه المنتديات التي يدخل فيها النساء ويتحدثن ويتناقشن مع الرجال ويتبادلن معهم الأطراف الحديث والنقاش، أن يقعنا في هذا الزنا، في زنا الأذن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حصل ويحصل وقد بلغنا هذا، فالمرأة لا يجوز لها أن تدخل في هذا المدخل، هذه خطوة من خطوات الشيطان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، رجل فاتته صلاة الفجر وقام على إقامة صلاة الظهر فصلى الظهر معه، ومن ثم جاءت جماعة متأخرة لتصلي الظهر فصليت معهم ركعتي الفجر وسلمت، فما حكم ذلك؟
كان الأولى هو الترتيب، يعني أن تصلي الفجر أولا ثم تصلي الظهر، أن ترتب كما رتب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طالما أنك صليت الظهر ثم صليت الفجر بعدها قضاء لا بأس، واختلاف النية هنا لا حرج فيه، يعني كونهم يصلون الظهر وأنت تصلي الفجر هذا لا بأس به، ما يشترط اتحاد النية بين المأموم والإمام. نعم.
يقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس جلسة خفيفة بعد التسليم وقبل الانصراف، ومن ثم يقوم، هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا لا يقول الأذكار التي بعد الصلاة؟
لا، هذا لا يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يقوله، كون ينصرف إلى بيته أو إلى شغله لا يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يقول الأذكار، هذا ما يفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يجلس أحيانا بعد صلاة الفجر، يجلس جلسة طويلة إلى أن تطلع الشمس، فالمقصود هذا ما يفهم منه أن النبي ما كان يقول الأذكار، والصحابة سمعوا منه بعض الأذكار، وبعض الأذكار علمها الأمة، فنحن نقتدي به في فعله وفي قوله عليه الصلاة والسلام، ولا نترك الأذكار لأجل هذه الأحاديث التي فيها أن النبي كان ينصرف مباشرة أو يبقى قليلا ثم ينصرف، هذا لا يفهم منه أن النبي ما كان يقول الأذكار، لا، ولا يمكن أن نرد بها الأحاديث الأخرى. نعم.
يقول ما حكم السلعة التي فيها جوائز؟
السلعة التي فيها الجوائز إذا كان الإنسان اشتراها لأجل هذه الجوائز هذا حرام، وإن كان الإنسان اشتراها لأنه قد تعود عليها، هو تعود على هذه السلعة يفضلها دون غيرها، وافق أن فيها جائزة فلا بأس، الأمور بمقاصدها، لأنه في الصورة الثانية ما قصد الجائزة وإنما قصد السلعة، والجائزة جاءت تبعا، والعلماء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما إذا كان النية والهدف الجائزة، يريد الجائزة، فهذا فيه نوع من القمار. كيف؟ لأنه الآن يريد الجائزة، وهذه السلعة إنما هي وسيلة للحصول على الجائزة، فإذا حصل على الجائزة فقد كسب، وإذا لم يحصل فقد خسر، لأن هذه السلعة يأخذها ويلقيها في الزبالة، فأصبحت نوع من المقامرة، لأن القمار ما هو؟ عقد يدور بين الغرم والغنم. قالوا هذا اللبن مثلا قيمته بأربعة ريالات، طيب أربعة ريالات ممكن إذا اشتريت هذا العلو من اللبن أن تحصل على جائزة قيمتها مئة ريال، ممكن ما تحصل على شيء، فيذهب يشتري اللبن، ماذا يريد؟ المئة ريال، فإن حصلها فقد غنم، وإن لم يحصلها فقد غرم. وفي بعض الناس كما حدث بذلك بعض المشايخ كان يأخذ هذه السلع ويأخذ ما فيها، يفتش ما فيها من البطاقات والأرقام التي توضع، إذا رأى ثم ماذا يفعل بهذه الكمية التي اشتراها؟ قال والله رأيته يلقيها في الزبالة، لأنه ما يريد هذه السلعة ويريد الجوائز، يريد الجوائز. فالإنسان إذا كان يشتري السلع من أجل الجوائز هذا قمار، أما اشترى السلعة وهي مصحوبة بالجائزة ما في مشكلة، إلا إذا رأيت أن هذه الشركة أو هذه الجوائز من باب بيع الرجل على بيع أخيه أو التنافس بالباطل بين الشركات، فأنت في هذه الحالة تطرح هذه الجائزة ما تأخذها، تركها شبهة، لأنه ينبغي أن يكون التنافس بين التجار على الجودة وليس على الجوائز والمكافآت والمغريات التي يضعونها، هذه كلها من فعل أو من صنيع الكفار دخل علينا نحن المسلمين. نعم.
يقول: ما نصيحتكم لمن يمارس العادة السرية وعدم استطاعتهم عن تركها؟
النصيحة يعني المثلى لمثل هذا أن يتزوج. طيب، إذا ما كان يتزوج، ما يستطيع أن يتزوج، فعليه بأمور أنصحه بها. أولا، عليه أن يكثر من الصيام. يعني إذا كان رجلا مستقيما متدينا فالحمد لله لن يمارس هذا الشيء بإذن الله. المشكل أن يقع في ذلك العاصي المقصر في دينه. فإذا كان رجلا مصليا محافظا على الصلاة ومكثرا من الصيام وتلاوة القرآن، هذا من أعظم أسباب البعد عن هذه العادة. ثانيا، أنصحه مع الصيام، والصيام يا أخواني يعني 80% من العلاج، 80% من العلاج الصيام، لأن الصيام يقلل الشهوة كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء. طيب، عليه أن يبتعد عن مشاهدة النساء، المناظر المغرية المحرك للغرائز. يعني ما سبحان الله، كيف يبغى يحفظ نفسه وهو يشاهد القنوات الفضائية وما فيها من الأفلام والعري والرقص والعهر الذي فيها؟ كيف يبغى يحفظ نفسه؟ إذن كونك تشاهد الأفلام والقنوات، إذن أنت الآن أفشلت العلاج. أيضا ما يشاهد كذلك المجلات والصحف التي فيها صور النساء. أيضا لا يذهب للأسواق النسائية أو المنتزهات أو الشواطئ التي يكثر فيها المنكر والأشياء المغرية المفتنة. فأنت تبتعد، هذه حمية، تبتعد عن كل ما يحرك الشهوة من الأفلام والمسلسلات والمجلات والأسواق والمنتزهات والقنوات، كلها تبتعد عنها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا والله الأزكى لك يا أخي، أن تبتعد. الأمر الثالث الذي أنصحك به: ألا تجلس خاليا تفكر. إنك إن جلست خاليا تفكر يأتيك الشيطان، يأتيك يجلب عليك بخيله ورجله، يجلب عليك بالصور والخيالات والأشياء مما يجعلك تتحرك شيئا فشيئا فتقع في هذا الشيء. فلا تجلس خاليا. كذلك لا تجالس قرناء السوء الذين يذكرونها أحوال النساء، لأن هذا يثير. إذا جلست مع قرناء السوء، مع الأصحاب الذين يتكلمون عن الفتيات ويتكلمون عن الممثلات والمطربات والفنانات وهذه فيها كذا وهذه كذا وقصة كذا، هذا يثيرك. لا تجلس مع هؤلاء، اجلس مع أناس تنتفع منهم بدينك، تأخذ منهم الدين والأخلاق. أما لا تجلس مع هؤلاء الذين ما عندهم سالفة إلا المطربة الفلانية والممثل الفلاني والممثلة الفلانية وكذا، سبحان الله العظيم. وربما يأخذونك إلى المجالس التي فيها القنوات وفيها الدشوش والأفلام والحفلات وهذه الأشياء، فالأصحاب والأصدقاء. فإذا أنت أخذت بهذه النصائح مع التذكر بأن الله سبحانه وتعالى يراقبك ويراك إذا فعلت هذا المنكر، التقوى هذا رأس الأمر، إن شاء الله سوف ما تفعل هذا الشيء. إذا أخذت بهذه النصائح التي أذكرها لك ما تفعل بإذن الله هذا الشيء ولا تقربه. لكنك إن تركت الصيام وأهملت القرآن وأخللت بالصلاة وشاهدت الأفلام والقنوات أو المجلات أو ذهبت للأسواق أو نظرت للفتيات، فإنك سوف تنهمك في هذا الشيء، وهذا مضر جدا بك وبصحتك ودينك وقلبك، والله مضر جدا، فابتعد عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع. نعم.
هذا سائل من مصر يقول: في بلدنا يؤذن للصلوات حسب التقويم الحسابي، ويشاع عندنا أن هذا التقويم قبل طلوع الفجر الصادق، فهل نترك الصلاة مع الجماعة وننتظر الفجر الصادق ونصلي جماعة أخرى؟
لا، طالما أنه يشاع فهذا شيء ما تحقق، فأنت يا أخي لا تترك الصلاة مع الجماعة، صلي مع الجماعة، وإن شاء الله الصلاة صحيحة، لأنه هذا شيء ما تحقق إنما هي إشاعة، والأصل أن الصلاة صحيحة وأن التوقيت صحيح، والحمد لله. طالما أنها شيء مشاع فأنت لا يجوز لك أن تترك المسجد وأن تترك جماعة المسجد لمجرد إشاعة. نعم.
يقول: هل هناك دليل يوجب وضع المصحف فوق جميع الكتب؟
نعم، الدليل هو احترام المصحف، قاعدة احترام المصحف دلت عليه الشريعة في آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على وجوب احترام المصحف، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. لماذا لا يمس القرآن إلا طاهر؟ احتراما وصيانة للمصحف. وقوله عليه الصلاة والسلام في نهيه عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، صيانة له حتى لا يمتهن، وقد جاء التعليل بهذا في الحديث. فالمصحف اتفقت القاعدة الشرعية على وجوب احترامه وصيانته وحفظه وتحريم إهانته، بل إهانته كفر والعياذ بالله. إهانة المصحف عمدا هذا كفر، كلام الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يعني يضع المصحف ويضع عليه الكتب هذا نوع من امتهان المصحف. المصحف يا أخي يجب أن يحترم، لذلك العلماء حرموا، ما هو مسألة أن تضع الكتب عليه، العلماء حرموا أن تتوسده، أن تنام عليه، حرموا كذلك مد الرجل إليه. المصحف في مكان قالوا ما يجوز للإنسان أن يمد رجله نحو المصحف، قال هذا نوع من الإهانة. إذا كان أنت هل ترضى الآن أنك جالس في مكان مثلا ويأتي رجل ويمد رجله أمامك عليك، ألا تزعل؟ تزعل، وكلمة تزعل ترى صحيحة في اللغة ما هي عامية، تزعل أنت من هذا الكلام، وترى أن هذا الرجل أهانك أو أنه ما احترمك، أليس كذلك؟ وربما إذا كنت جريئا يعني ربما قلت له: يا أخي تعلم الأدب، تعلم الاحترام، يعني ربما تقول له هذا الكلام. ولو كان طفلا صغيرا ربما ضربته على قدمه وقلت له: عيب، يحترم الكبار. طيب إذا كنت أنت ترى أن مد الرجل إليك إهانة لك، فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ لذلك العلماء قالوا مد الرجل للمصحف حرام، إنه إهانة. فهذا الأصل يا أخي في الشريعة، هذا هو الأصل، وجوب احترام المصحف وتحريم إهانته بجميع الوجوه، أي وجه في إهانة حرام. ولا شك أنك إذا جئت بكتاب الله وضعته في الأسفل ثم وضعت عليه الكتب، هل هذا احترام للمصحف؟ لا والله، أنك ما احترمت المصحف، لو احترمته لوضعته في الأعلى، هذا احترام المصحف، هذا هو الدليل يا أخي. نعم.
يقول: ما معنى الإعراب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات؟ الحديث
الإعراب يعني أن إذا قرأ المصحف أن يقرأه قراءة صحيحة، هذا الإعراب، أن تقرأ المصحف قراءة صحيحة، فلا ترفع المنصوب ولا تنصب المرفوع، ولا تأتي بكلمة تصحف فيها، ولا تأتي بكلمة تحرف فيها، هذا هو الإعراب. الإعراب أن تقرأ المصحف قراءة صحيحة كما قرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة يقولون: الإعراب أحب لنا من الحفظ. هذا جاء عن أبي بكر عن عمر. لماذا؟ لأن الإعراب فيه قراءة، يعني الإعراب قراءة صحيحة للمصحف، وكذلك الإعراب يتضح به المعنى للكلام، فهذا أفضل من الحفظ. يعني شو المقصود، المعنى ولا الحفظ؟ هو المعنى المقصود. فأنت إذا قرأت القرآن قراءة صحيحة، قراءة سليمة، فإنك تفهم الكلام، تفهم المقصود من الكلام. لذلك العلماء يقولون الإعراب من أهدافه ما هو؟ أن نفهم كلام الله وأن نفهم كلام رسول الله. فالإعراب لا شك مهم جدا، أهم من الحفظ. نعم.
يقول: قسمت سورة الواقعة الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام، منهم أصحاب الشمال أنهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي منعمين، ونحن نعلم أن الكفار والمشركين منهم وربما معظمهم من أهل من هم في الدنيا غير منعمين، كيف نفسر الآية إذن؟ أرغم أني لم أجد تفسير يقول بعضه.
لا، قول الأخ أن أغلب الكفار ليسوا منعمين هذا ليس بصحيح. ثم الآية الكريمة ما قالت منعمين، قالت مترفين، والمترف هو المنغمس في الشهوات حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان فقيرا منغمس في الأكل والشرب والجماع، ما عنده هم إلا هذا، ويشرب الخمر ويزني ويتلوط ما يبالي، منغمس في الشهوات، هذا يقال مترف حتى لو كان ماديا ما معه شيء، لكن يجد شيء يعني يتلذذ به يستمتع به، يجد المخدرات ويجد الخمور ويجد الحفلات ويجد السهرات ويجد الاختلاطات ويجد هذا، فالمنغمس في الشهوات هذا نوع من الترف، هذا المترف، ما عنده دين يقيده، ما عنده دين يضبطه، منفلت ما عنده حدود، يفعل المنكرات ويشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ويقع في الزنا ويقع في الشذوذ ويلهو ويلعب ويمرح، ما عنده دين يقيده، لا يصلي ولا يذكر الله ولا يفعل شيء من هذا، رجل منفلت، هذا هو المترف. كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا منغمسين في الشهوات، منغمسين في الملذات، لا صلاة ولا دين ولا عبادة ولا أبدا. أرأيت يا أخي؟ وأنت إذا نظرت إلى الكفار ترى فيهم هذا الشيء ليس كذلك؟ طف يا أخي إلى في أوروبا وفي أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية، طف إلى في آسيا في البلاد التي ما هي مسلمة، وتأمل في أحوال الناس، تجد أنهم فعلا هؤلاء الكفار أنهم منغمسون في الشهوات، وأنهم بهائم، ما عندهم هم إلا الأكل والشرب والجماع والملذات والشهوات، يريدون أن يعيشوا كالبهائم، بس استمتاع وشهوات وملذات وبس، ما في دين ما في صلاة ما في ذكر ما في، والآخرة ما تخطر لهم على بال. فتأمل في أحوال الكفار، طف أو ادخل في الأنترنت أو في القنوات وشوف، شوف أحوال الكفار، أحوال الكفار ما عجب، يعني يهتمون بالأمور الحقيرة التافهة، يتركون التوحيد، يتركون القرآن، يتركون عبادة الله سبحانه وتعالى، ويهتمون الاهتمام الأكبر والاهتمام الأعظم ببعض الأشياء التافهة، أليس كذلك؟ لو كان الكفار هؤلاء يهتمون بس بالتوحيد، اهتمامهم بالكورة كيف يكون الوضع؟ شوف كيف يهتمون بالكورة، كيف منظمات عالمية والفيفا وكذا وكأس العالم، ولا شو اهتمام حقير، يعني شيء حقير، لا هي لعبة يلعب بها الأطفال، وهذه لها من الاهتمام العظيم، يعني مباراة تجرى مثلا يشاهدها ملايين الناس، أليس كذلك؟ يقول لك هذه المباراة منقولة على العالم كله، يشاهدها كم؟ قالوا يشاهدها مليار من البشر، مليار من البشر اهتمامهم في كورة، يركض خلفها بعض الشباب. طيب التوحيد واليوم الآخر والقبر والجنة والنار ما يهتمون بها ولا يعترفون بها أصلا ولا يؤمنون بها، ثم يركضون خلف هذه التوافه. أرأيتم كيف صدق إبليس عليهم ظنه؟ سبحان الله العظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. سبحان الله العظيم، يعبدون الشيطان، يعبدون شهواتهم، هذا هو المعنى يا أخي. ليس المعنى مترفين أنهم كانوا في القصور وكانوا في الأموال وكانوا في القناطير المنقنطرة من الذهب والفضة وكانوا، لا، هذا بعض الكفار، لكن أكثر الكفار نعم مترفين، بمعنى أنهم منغمسون في الشهوات، لا هم لهم إلا الشهوات، لا يفكرون لا في الدين ولا في الموت ولا في الآخرة ولا في الحساب ولا في العذاب ولا في الجنة ولا في النار، مترف منغمس في الشهوة، ما يضبطه دين ولا تضبطه صلاة ولا يضبطه صيام ولا يضبطه حج ولا يضبطه قرآن أبدا، مفلوت. وهذا كحال بعض الشباب، إذا قلت له صلي قال يا أخي خلينا أتمتع بشبابي، يعني يبغى يعيش عيشة البهائم، ما يبغى يصير مسلم، ما يبغى يصير آدم منضبط آدم مستقيم، يريد أن يكون بهيمة، دعني أتمتع بشبابي. طب تتمتع بشبابك تكون كالبهيمة، لو هجمك هجم عليك الموت وأنت تارك للصلاة، سبحان الله العظيم. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذه قصة يعني أذكرها بالمناسبة، في قوله عليه الصلاة والسلام إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وإن الآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. فالدنيا سجن المؤمن، المؤمن مسجون في الدنيا، الكافر جنة ليه مفلوت، والمؤمن منضبط. طيب، ولذلك المؤمن ما يرتاح إلا إذا مات وانتقل إلى جنات النعيم، الكافر إذا مات إلى جهنم وبئس المصير. طيب، الحافظ ابن حجر وكان رجلا، الحافظ رحمه الله كان رئيس القضاة، يعني منصب الآن يعادل وزير العدل أو أعلى من ذلك، وزير العدل بل أعلى من ذلك. وكان الحافظ رجل صاحب دنيا أو صاحب علم، فلقيه يهودي من اليهود القاهرة وكان فقيرا، وقال له يا أبا الفضل، الحافظ الآن رجل مسلم عالم من علماء المسلمين ورجل ثري ومبسوط، وهذا يهودي وفقير. فقال له اليهودي يا أبا الفضل، نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف وأنت الآن في حالتك هذه وأنا في حالتي هذه، كيف تكون هذه جنة لي وأنا فقير، وكيف تكون سجن لك وأنت في هذه الأبة وهذا الثراء، كيف يعني؟ شوف اليهودي كيف ورد هذا الإيراد، لكنه لقي عالما وعالما ذكيا. فقال له الحافظ ابن حجر، نعم، هي بالنسبة لما ينتظرني من الجنة والنعيم هي سجن، وأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والجحيم هي سجن، هي جنة لك، يعني بالنسبة إلى المآل، هي بالنسبة لي أنا نعم لما ينتظرني من النعيم والجنة هي سجن، لأني سجنت عن الجنة، حبست عنها، وأنت لما ينتظرك من العذاب والجحيم في النار تعتبر جنة لك. هكذا أجابه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقمه حجرا وبين له المعنى. فالمقصود أن قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فنعم الكفار لا شك أنهم في ترف وأنهم في جنة، ولكن ماذا ينتظرهم؟ العذاب. ولكن ليست الجنة جنة البهائم، انتبهوا، البهيمة إذا وضعتها في زربة وجبت لها الماء الصافي وجبت لها البرسيم الأخضر الطري، فإن البهيمة هذه تعيش في جنة أبدا مبسوطة. كذلك هؤلاء الكفار هم جنتهم كجنة البهائم هذه، والبهيمة إذا قطعت عنها البرسيم أو أخذت منها الماء تبت تصيح، أليس كذلك؟ عذبتها بهذا، لكنك إن تركت عندها هذا الطعام وهذا الشراب فهي في جنة. كذلك الكفار هم في جنة كجنة البهائم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول كما هو معلوم أن بعض البرامج لفك الضغط عن ملف ما تكون بشراء ذلك البرنامج بعد تجربة له لمدة معينة، وهذه البرامج تكون مهمة لطالب العلم، ولكن قد لا يجد المال لشراء هذه البرامج، علما أن صاحب البرنامج يطلب من مستعمليه إذا لم يشتريه أن ينزعه من الجهاز، فهل يجوز لطالب العلم أن يستعمل هذا البرنامج بدون شراء؟ لا يجوز، لأن هذه حقوق لا يجوز أن يعتدى عليها، هذه حقوق لا يجوز أن يعتدى عليها، ولا تبخس الناس أشياءهم. يقول امرأة لها أحفاد من ابنتها التي هجرها زوجها فهي تنفق عليهم إذ لا عائل لهم، فهل يجوز أن تعطيهم من الزكاة؟ نعم تعطيهم من الزكاة لا بأس بهذا. وهل لها أجر كفالة اليتيم وخاصة أن الأب لا ينفق على أبنائه؟ لا، كفالة اليتيم، اليتيم معروف، اليتيم من مات أبوه، أما هؤلاء أبوهم موجود لكنه مقصر فهم ليسوا بأيتام، لكن لها أجر لا شك، أجر الإحسان إلى هؤلاء. يقول ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة في الصلاة السرية؟ الذي لا يحسن الفاتحة إذا كان يخل بالمعنى تبطل الصلاة، فأنت ما تصلي خلفه لا سرية ولا جهرية. طيب نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.